نحن مع هذه الآيات الثلاث وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآية الأولى تناولناها بالدرس في درس سابق ودرسنا منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. عرفتم أننا نحن المؤمنين شرفنا الله وأكرمنا وأعلى مقامنا بندائه لنا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. أمرنا بقوله اتقوا الله أولا وابتغوا إليه الوسيلة ثانيا وجاهدوا في سبيله ثالثا. ثلاثة أوامر أمرنا بها ونحن كما تعلمون عبيده وأولياءه، فهل يصح عصيانه منا وعدم طاعتنا له؟ لا يصح ولن يكون أبدا. وعرفتم أن بالإيمان أصبحنا أحياء نسمع نداء الله ونقوى على أن نفعل ما أمرنا بفعله وعلى أن نترك ما أمرنا بتركه، وذلك لوجود حياة، لأن الإيمان بمنزلة الروح. فالمؤمن الصادق في إيمانه حي والكافر ميت، والمؤمن الضعيف الإيمان مريض، وحال المريض معروفة، مرة يقوى على أن يقول مرة يعجز، مرة يقوى على أن يصلي ومرة يعجز لضعفه. فعلى المرضى أن يصححوا إيمانهم، أن يعالجوها، ولا يرضى مؤمن بأن يعرف أنه ضعيف الإيمان ويستمر على ذلك الضعف، لأنه ما يقوى على النهوض بالواجبات ولا يقدر عن التخلي على المحرمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، عرفنا بما نتقي الله، إننا نتقي بطاعته وطاعة رسوله، أي بفعل ما أمرنا الله بفعله واجتناب ما أمرنا باجتنابه. بهذا يتقى الله، أي يتقى عذابه وسخطه وغضبه على عصاته. بما تتقي الله يا عبد الله؟ بسور عالي، بحصن حصين، بجيش عرمرم. بما تتقي الله وأنت بين يديه؟ الجواب: لا نتقي الله إلا بطاعته. من أطاعه اتقى غضبه وسخطه، من عصاه وتمرد عنه وخرج عن طاعته ما اتقى الله أبدا، وتعرض للغضب الإلهي والسخط الرباني والعذاب والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هل تذكرون أن طاعة الله وطاعة الرسول تستلزم توجب أن تعرف أوامر الله ونواهيه وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، وإلا فلن تستطيع أن تتقي الله. تأملوا، تريد أن تتقي عذاب الله وسخطه؟ نعم. بماذا يا شيخ؟ بطاعتي وطاعة رسولي. في أي شيء؟ في الأمر والنهي. ما هي أوامره وما هي نواهيه؟ أطلب هذا من أهل العلم أو من كتاب الرب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تشتغل بتجارتك وأعمالك ودنياك وتقول ما عرفت أوامر الله ونواهيه، هذا ما ينبغي هذا. والكلمة الخالدة كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمسلمة تابعة، وإنما تذكر تنزيها لها واعترافا بماذا؟ بحرمتها أو احتراما للفحول أن يذكر نساءهم بينهم. إذن تقديرا للفحول، هل يستطيع أحدكم أن يذكر امرأته بين يديه؟ يقوى على هذا؟ ما يقوى. إذن الحبيب يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمسلمة يا رسول الله؟ إيه نعم. لما ما قلت والمسلماء؟ احتراما لكم وتقديرا لمواقفكم. ما نذكر نساءكم، ما الفرق بينكم وبينهن؟ الكل يريد دار السلام والنجاة من الخزي والعذاب. إذن هل يستطيع رجل أو امرأة أن يطيع الله ورسوله وهو لم يعرف أوامر الله وأوامر رسوله ونواهي الله ونفسه؟ أسألكم بالله، ممكن؟ مستحيل. إذا وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع، يجب أن نطلب العلم كل يوم. تعلم أمر اليوم، عرفت من أوامر الله ماذا؟ عرفت منها إقام الصلاة، فإياك أن تعصي الله، إياك أن تفرط فيها أو تؤديها على غير الوجه المطلوب أداؤها عليه. غدا عرفت وجوب الزكاة، بعدها عرفت وجوب الحج، عرفت بر الوالدين، عرفت طاعة أولي الأمر، عرفت الآداب، وهكذا. مو شرط في يوم واحد. المحرمات المنهيات، الليلة عرفت أن الغيبة حرام، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. بعد شهر عرفت أن النميمة حرام، وهكذا. بعد غد عرفت أن الكذب حرام، لأن قال في النهي عنه، وهكذا. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أوامر الله وأوامر رسوله ونواهيهما، ليفعل المأمور على الوجه الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينتهي عن المحرم نهيا كاملا وانتهاء تاما. هذا درسناه. والآن مع قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا بمعنى اطلبوا، مع التكلف ومجاهدة النفس. ما قال وابغوا، ما هي سائلة. اطلبوا بجد واجتهاد وحرص الوصول إلى القرب من الله عز وجل. وابتغوا إليه تعالى الوسيلة، وتقديم الجار والمجرور. وابتغوا إليه، لو قال وابتغوا الوسيلة إليه وإلى غيره، وهذا لا يصح، لا تطلب القرب إلا من الله، إذ لا يسعدك إلا هو، لا يكرمك إلا هو. إذن وابتغوا إليه لا إلى غيره الوسيلة. ما الوسيلة هذه؟ تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة فيها وبعث مقام محمود الذي وعدته. فسئل عن الوسيلة ما هي؟ قال درجة في الجنة، منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد من البشر، وأنا أرجو أن أكون أنا صاحبه، أعين رسولكم على ذلك. اسألوها له كل أذان، آت محمد الوسيلة والفضيلة. فالوسيلة ما هي امرأة اسمها وسيلة؟ الوسيلة أعلى درجة في الجنة ولا تنبغي إلا لواحد من بني البشر. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا صاحبها، ولكن أعينوني بالدعاء. إذن ومنها تكون الوسيلة بمعنى القربة، القربة من الملك وسيلة. لكن الأقرب إلى الفهم أن ما تتوسل به لتصل إلى قرب من تحب تلك هي الوسيلة. قد تكون اعتقادا، قد تكون قولا، قد تكون عملا، كل ما من شأنه أن تصل به إلى قربك من ربك ورضوانه عليك فسمه وسيلة. قال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. للرجال لك وسيلة أي طلب، يريدونك إذن فتكحلي وتخضبي. التخضب بما يكون بالحنة والتكحل بالكحول. إذن وابتغوا إليه لا إلى سواه الوسيلة، وهي كل عقيدة أمر الله بها ورغب الناس فيها ودفعهم إليها، هذه بالقلب يجب أن تتوسل بها إلى الله. كل قول أحبه الله أمر به رغب فيه دعا إليه افعلوا توسلا به إلى الله. كل عمل بيديك برجليك بلسانك من شأنه أن يقربك من الله ليرضى عنك ويكرمك فافعله، ولا تبغي وسيلة إلى غير الله، فإنه لا يملك إسعادك ولا إشفاءك سوى الله عز وجل. فبسم الله نستعرض الوسائل المشروعة. اغتسل أحدكم قبل صلاة الفجر وصلى الصبح في طريقه إلى مكة ليعتمر، هذه العمرة وسيلة أو ليست بوسيلة؟ ها، وسيلة تقربه من الله. إنهم لأن الله أحب ذلك ودعا إليه وأمر به وأتموا الحج والعمرة لله. هذه في العمرة. الآن أحدكم في منزله توضأ وأتى المسجد ليسمع العلم ويحضر حلق الدرس تملقا إلى الله وتزلفا، أو من أجل أن يعرف ما يحب الله وما يكره. فهل هذا المجيء وسيلة أو غير وسيلة؟ وسيلة. شخص من الصالحين يمشي في شوارع المدينة وكل امرأة شوكا أو حجر تؤذي المؤمنين أو عقرب أزالها. لما يا عبد الله أتملق ربي بتنظيف الطريق لعباده؟ يتوسل إليه وإلا لا؟ يتوسل إليه. طبيب يضع كرسيه أمام المسجد بعد الصلاة، من أراد أن يشكو مرضه إلي يتفضل، يضع يده على قلب على عروق في كذا وكذا، خذ يا عم ريال، لا نحن نتملق إلى الله فقط. توسل هذا ولا بعلاج أولياء الله ومداواته. بلها طباخ يقول لأحسنن طبخ هذا الرز اليوم ليأكله الصالحون ويتلذذون به وأنا أتقرب بذلك إلى ربي. توسل وإلى لا؟ توسل إلى الله. إذن كل قول أو عمل أو نية صالحة تريد بها وجه الله أنت متملق إلى الله متزلف من أجل أن يقال ربك وتحظى بالقربة منه تعالى. والوسيلة الممنوعة التي عرفها المؤمنون في عصور الجهل من مظاهرها أنه يركب من المدينة على بعيره إلى قبر سيدي عبد القادر الجيلاني في بغداد. الله أمرك بهذا تتوسل بإليه؟ قولوا لا، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. كونك أنت تأخذ تذكية بالطائرة من المغرب الأقصى وإلا من السودان وإلا من الشام لزيارة سيدي عبد القادر الجيلاني ذي وسيلة، والله ما تصل بك إلى رضا الله. ما هي وسيلة هذه؟ ما شرعها الله؟ الآن أنت بعدما استراح الناس وصلوا العشاء وطعموا أو ناموا ذهبت إلى البقيع ووقفت على جداره وسلمت على أهله: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر أهل البقيع وارحمهم، اللهم اغفر البقيع وارحمهم. ودمعت عيناك دموعا وراجعت. لما فعل هذا؟ قولوا يتملق إلى الله، يتزلف إليه، لأنه يسلم على أوليائه الموتى ويدعو لهم ويترحم عليهم. هل فعل هذا لأجل دينار أو درهم؟ ما هو معقول أبدا. دين وسيلة. أما الوسيلة أن تأتي إلى قبر إدريس أو قبر البدوي أو العدناني أو ما ندري وما أكثرهم، وتحبو حبوا الوصول إليه، ما يستطيع يمشي. قالوا ما فيه تقدير للسيد، يحبو وينزل على القبر يتمرغ ويمسح ويقول يدعو: يا سيدي يا كذا، أنا كذا أنا كذا، يعني يكفر يكفر حتى ما يبقى له علاقة بالله، ويقول توسلت. هذا التوسل بالصالحين. هل الميت يدعى؟ وإذا دعي هل يجيب؟ الجواب لا. ما قال تحت السماء إنسان أن الميت إذا دعي سمعك وأجابك وقال أعطيك وفعل هاتوا، أمر مفروغ منه. فكيف إذن تأتيه من قريتك من بلادك البعيدة وتتململ حول القبر هي وتدعو وتستغيث وتقول أتوسل إلى الله عز وجل. أنت الآن تبتعد من الله ما تتوسل، أنت تتوسل للبعد من الله وعدم القرب منه. وعلة هذا الجهل، ما عرفوا، ما علمناهم، ما علموا، هذا هو السبب، لا سبب غيره. لو يعرفوا أنه بهذه العملية عصى الله ورسوله وخرج عن طاعة الله ورسوله وأنه في عداد المشركين، والله ما يفعل هذا أبدا، إلا إذا كان قلبه ميتا لا يؤمن بالله ولا بلقائه، مسلم صوري وأراد أن يأكل أو يشرب بهذه العملية ممكن. أما آمن بالله وعرف الله ثم يفعل هذا الشرك والباطل ليتقرب به إلى الله، إذن والذين يذبحون للأولياء ويجعلون لهم الأغنام والأشجار، هذه شاة سيد عبد القادر. كيف هذا يا شيخ؟ أخوك اشترى مجموعة من الشياه في هذه الأيام لأن الأمطار غزيرة والنباتات ظهرت الآن، يريد أن يكتسب، فاشترى 20 شاة حبالة وقال هذه شاة سيدي فلان، ما تلده له وهي له. جعل شاة للولي ولا لا؟ لماذا؟ توسلا حتى يحفظ الله عز وجل باقي الغنم وكلها تنجب وتلد، هذه رغبته. الله أمر بهذه الوسيلة وأذن فيها؟ الجواب لا. إذن وسيلة باطلة هذه، هذه تبعدك عن القرب من الله ولا تعطيك أبدا درجة عند الله بحال، لأنك ابتدعت بدعاء وأتيت بعمل الشرك. وآخر أراد أن يغرس في هذا وقت الغرس كذا في الخريف 50 نخلة من العجوة، قال هذه نخل سيدي رسول الله، نخل سيدي رسول الله. طيب هذا أحسن من سيدي عبد القادر، ومع هذا والله ما يجوز، وتبقى النخلة كل ما تثمر ما يأكله ولا أهله، هذه لسيدي فلان يتصدقون. لما فعلتم هذا؟ من أجل أن يبارك الله في النخل وينتج وينجب ويكون صالحا، توسلا. ويسمي العلماء توسل، توسل لكن باطل، ما ينفع ما يجدي أبدا. قال تعالى عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. المشركون كانوا هذه الشاء لله وهذه الشاء لربنا عز وجل، هذه النخلة للعزة وهذه النخلة لربنا تعالى، ومع هذا ما قبل الله هذا، ما رضي به. ثم سلكوا مسلكا قبيحا وهو التحيز، التي جعلوها لله إذا أنتجت سواء كانت نعجة أو ناقة أو بقرة أو نخلة أو شجرة، إذا أنتجت والذي جعلوه لغير الله ما أنتج، يأخذون التي لله يعطوها للأخرى، والعكس لا، إذا ناقة العزة أنتجت وناقة الله ما أنتجت ما ينقلون حقها، خلوها لأوليائها. فعابهم تعالى على هذا التصرف، ساء ما يحكمون من الحكم الباطل. إذن والنذور، يقول لك نتوسل يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، يا رسول الله إذا تيسر أمري وأنجبت امرأتي ولدا فعلت كذا وكذا. هذا مع من يتكلم؟ مع الله ومع رسول الله. بوسيلة باطلة لا تبتغى ولا تطلب لله. وعدنا من حيث بدأنا، توسل إلى الله بمحابه بالذي يحبه، افعله من أجله تزلفا إليه وتقربا. توسل إلى الله بترك مكاره ما يكرهه، ونفسك تشتهي أو أبوك يشتهي، فاتركه لله تملقا إلى الله وتزلفا. ولن يكون التوسل بغير هذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هل عرف المؤمنون والمؤمنات كيف يتوسلون إلى الله؟ كم الوسائل بلا عد، كل طاعة لله ورسوله وسيلة تتوسل بها إلى الله. تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 10، 100، 200، 100 ساعة وأنت تحظى بالقرب من الله، لأن الله يحب هذه الكلمات. وهكذا أما البدع والخرافات والضلالات والشركيات بالذبح والنذر والعكوف على القبور والرحلة إليها مسافات بعيدة، هذا من باب الشرك والباطل، ولا يصح لمؤمن ولا مؤمن أن يأتيه أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في سبيله أو سبيل من؟ والسبيل معروف وإلى الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل. ما هو سبيل الله؟ هو أن يعبد الله وحده بما شرع لعباده من أجل أن يكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. سبيل الله، طريق الله الموصل إلى رضا الله عز وجل. أين طريق قوبة؟ أين سبيل قوبة؟ هو هذا معنى أسلك هذا الطريق تصل إلى مسجد قوبة. هذا السبيل الطريق ولا لا؟ السبيل والطريق واحد والصراط كذلك. إذن جاهدوا في سبيله أو الخروج عنه، لا تخرجوا عن محابه ومصائبه. أولا جاهدوا الكافرين المشركين الظالمين حتى يعبدوا الله وحده، وحتى يتخلوا عن الظلم ويبتعدوا عن الشر والفساد. هذا الجهاد لا بد له من إمام يقود المجاهدين. إذا قال قفوا وقفوا، إذا قال سيروا ساروا، وإذا قال ارجعوا ارجعوا. لا يصح فيه العمل الفردي أبدا بحال من الأحوال. لا بد من إمام يقود المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به سواه، من أجل أن تطبق قوانينه شرائعه بين الناس ليطهوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. والآن إمامنا أطال الله عمره وحفظه لنا ما أعلن عن جهاد، كذا ولا لا؟ فنحن الآن آمنون، ما علينا تبعية ولا مسؤولية. لكن لو قال غدا التعبئة العامة، العدو داهمكم، وجب. وحصل هذا في حرب الخليج وإلا لا؟ واندفع الرجال والله الشيوخ كذا ولا لا؟ لكن إذا ما أمر إمام المسلمين لماذا ما يأمر؟ هذا يعود إليه أولا ضعفه وعدم قدرته على غزو أو فتح بلاد أعظم منه وأكبر، اضطر إلى معاهدتهم، معاهدة سلم وعدم اعتداء وإلا لا، ليدفع شرهم عنا ما عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا لسنا بقادرين على أن نغزو ونفتح لضعفنا وعجزنا وقوة من نريد كذلك غزوهم ودخول ديارهم. هذه حالات ظروف ممكن تبقى 70 سنة ما في جهاد أو 100، وقد يترتب الجهاد في كل سنة مرة، كل ما يغزون العدو يجب أن نغزوه. وجاهدوا في سبيلي، هنا ألفت النظر، جاهدنا في سبيل الوطن لتحرير البلاد من أندونيسيا إلى موريتانيا، وما استطعنا أن نقيم دولة لله ولا أن ننصب إماما يأمنا ويقودنا إلى رضا الله، لأن النية الدافعة الباعثة على الجهاد التحرير، تحرير الوطن من الاستعمار. آسف أن رجال السياسة وغير موجودين عندنا، لكن نتكلم مع البهاليل ولا حرج، والله عز وجل يسمعنا. انتبهتم؟ قاتلنا بريطانيا، قاتلنا فرنسا، هولندا، قاتلنا اسبانيا، ايطاليا، ما قاتلنا قتالا في سبيل الله والله العظيم. فمن ثم لم ينتج لنا دولة إسلامية ولا إماما إسلاميا يقودنا، ما أن نخرج العدو حتى نكون الحكومة. من ماذا؟ من أهل العلم والبصيرة والولاية لله. فسادتنا حكومات أشبه بالجاهلية، أزيدكم ولنا؟ والله إن الحالة الدينية في بلادنا والاستعمار فيها أفضل من هي الآن في الاستقلال. أتكلم على علم على بصيرة. أيام الاستعمار الفرنسي كان ممنوع الخمر ولا تباع، ذي أمثلة ما كان يلزمون مؤمنة تكشف عن وجهها أبدا أو يسخرون منها. والآن أين نساء المؤمنين؟ في الشوارع غادية طاحيات رائحات، الخمر تصنع وتباع، قل ما شئت. وليس معنى هذا أني أرغب أن يعود الكفر إلى ديارنا، الذي يفهم هذا الفهم مسكين ضائع. نقول فقط لما جاهدنا، ما جاهدنا على الأساس الذي وضع الله عز وجل في قوله وجاهدوا في سبيله، ما قال في تحرير البلاد، في إقامة الحكم الوطني، في كذا، قال كذا في سبيله، أي من أجل أن يعبد وحده وأن تطبق شرائعه وتظهر أنوار دينه لتعم العالم وتغطيه. إذن عرفتم هذا الجهاد الآن واقف. الجهاد الثاني جهاد النفس، وتذكرون رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وإن ضعف الحديث ما يضرنا هذا، عمليا جهاد النفس أصعب من جهاد العدو. جهاد العدو تحمل سلاحك شهرين أربعة وترجع، ونفسك تجاهد الليل والنهار طول العام حتى تموت وأنت في هذا الجهاد إن كنت من المجاهدين. أما إذا استسلمت لها وراكبتك فهي تقودك إلى كل مباء أو مفسدة. لكن من أراد أن يستقيم على منهج الله لا يتكلم بكلمة حتى يعلم أن الله أذن له فيها، لا ينظر نظرة حتى يعلم أن الله أذن له فيها، لا يكون لقمة حتى يعلم الله أذن فيها. وهنا تواجه النفس تدعوه إلى الطعام والشراب والنكاح والقول والعمل. كيف يقهرها إذا لم يجاهد الجهاد المرير؟ اسمحوا لي إذا رفعت صوتي لأن هذا هو الموقف. وجاهدوا في سبيله، نجاهد من؟ المفعول أنفسنا. الأول حذفنا المفعول، نجاهد الكفار لما؟ من أجل أن يطهروا، أن يصفوا، أن يكملوا، أن يسعدوا بعبادة الله وحده وبالتخلي عن الشرك والكفر، أليس كذلك؟ بالمناسبة أستثني المملكة، لو أراد إقليم من أقاليم المسلمين أن يغزو بلاد كافرة ليدخلهم في الإسلام، أليس يصبح جهاد ومعارة؟ أنت ما أقمت الإسلام في ديارك، لا طهر ولا صفا، لا مودة ولا إخاء، لا حب ولا ولاء، ولا وتريد أن تدخل إيطاليا في هذا، هذا عمل هذا؟ أو ما فهمتم البربرية؟ إذا أنت لا تقيم دعوة الله ولا دينه في بلادك وتطالب أن تدخل البلاد الأخرى، فيما تدخل؟ يصبحون سكارى كإخوانك أنت، وعشاق ضلال ومشركين وخرافيين في كل مكان. هذا الذي تدخلهم فيه ما يجوز أن تطلق ولا رصاصة من أجل هذا. ومعنى هذا من أراد من ديار العالم الإسلامي أن يجاهد فليبدأ بنفسه، يطهر أمته بأساليب الطهارة، يزكيها، يرفع قيمها، يوحدها، لما تصبح ككتلة من النور حيثما توجهت أنارت الأرض. فهمتم هذه وإلا لا؟ أزيد، وجاهدوا في سبيله. لماذا يا رب؟ رجاء أن تفلحوا لتستعدوا للفلاح لعلكم تفلحون. من يفلحنا؟ الله الذي جاهدنا من أجله. ما معنى يفلحنا؟ أجيب، ينجينا من الخزي والذل والعار والفوقة والخلاف وعذاب النار يوم القيامة، ويدخلنا الجنة دار أبار بعد أن تصفو أنفسنا وأرواحنا ونتحاب ونتوالى ونتعانى ونتعاون في ديارنا هذه. هذا هو الفلاح، لعلكم تفلحون. هذه لو الإعدادية لنعدكم بذلك ونهيئكم إلى الفلاح. معاشر المستمعين، هيا نجاهد، ادخلوا في هذه المعركة ما دام قد أمنكم الله وأراحكم. لا تحمل سيف ولا تشتري أيضا ولا يوجد في بيتك. هيا نجاهد أنفسنا. أول خطوة أن لا نصلي صلاة إلا في جماعة المسلمين، جهادا لهذه النفس الماكرة الخبيثة. من الليلة أن لا أصلي فريضة إلا في جماعة المؤمنين، خطوة مباركة وإن لا. خطوة ثانية أن لا نتكلم بكلمة لم نعرف أنها فيها رضا الله، ونلتزم الصمت وإذا بالبلاد تتغير. إذا لازمنا الصمت بقيد لا نتكلم إلا إذا أذن الله لنا في تلك الكلمة وكانت من مرضاته، لا تسأل عما يسقط من الشر ويتهدى من الفساد والملاء. حافظ اللسان فقط. نجاهد أنفسنا على ألا نقضي ساعة في لهو أو باطل أبدا. أيامنا كدقائقنا كساعاتنا لله. نجد الجلسة نذكر الله نعم، نتعلم الهدى نعم، نعبد الله نعم، نجلس نضحك ونتغاضى ونتكلم بالباطل أمام التلفاز وإما كذا أو نلعب الورق، هذا جهاد للنفس، هذا انهزام لنفسه، والله لانهزام لها. نجاهد أنفسنا لنتهيأ للفلاح الموعود بكتاب ربنا، نجاهد أنفسنا بحملها على طاعة الله وطاعة رسوله، فلا ترانا إلا نفعل المأمور ونتخلى ونبتعد عن المنهي الغير المأمور. هذا هو الجهاد، والفلاح مضمون وإلا لا؟ رجاء لا، من أجل أن تفلحوا لعلكم تفلحون.